أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. المسألة 29: إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل أن يطأها الأب حرمت على الأب، وإن كان بعد وطئه لها لم تحرم. وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه. هذه المسألة محل أخذ ورد بين المحققين ومحل كلام فيما بينه. لا كلام بين المحققين مهم فيما لو زنى الابن بمملوكة الأب، وعليكم السلام، بعد أن وطأ الأب مملوكته. وإن كان ما يظهر من صاحب الجواهر من أن المسألة إجماعية لعله ليس في محله، لأن غير واحد من المحققين المدققين كصاحب جامع المقاصد نقلوا في المسألة قولين، وذكروا أن الأشهر أو المشهور هو القول بعدم التحريم. فمجرد عدم عثورنا على قائل بالقول الآخر بالفعل لا يعني عدم وجوده بعد أن نطق المحققون بذلك، على أن المسألة في المقام مدركية خاضعة لما يستدل به من الكتاب والسنة المطهرة. فالإجماع لا يشكل أكثر من تقوية للبحث وتأييد وتأكيد له، ولا أصالة له في مثل هذه المسائل. فالكلام ينبغي أن يتمحض في الشق الأول، باعتبار أنه وإن وجد القائل بالتحريم في الشق الثاني، لكن لا يوجد دليل فيما بين أيدينا من الأدلة يدل على التحريم، فنبقى مع عمومات الحل العليا، وأحل لكم ما وراء ذلك، ونبقى أيضا مع العمومات التي دلت على حل المملوكة للمالك، ونبقى مع العمومات التي هي أدنى منها، وهي أن الحرام لا يحرم الحلال. هذه واضحة، ما فيها كلام. الكلام إذن وين؟ في الشق الأول، وهو ما لو وطأ الابن مملوكة الأب قبل، بعد أن ملكها الأب وقبل أن يطأها. فالمشهور أن ذلك يفيد التحريم، وهنالك من ذهب جملة من المحققين إلى القول بعدم التحريم أو التوقف في التحريم، يعني في تحريم وطئ الابن للمملوكة على الأب إذا وطأها قبل أن يطأها الأب. هذا فرع. والفرع الثاني هو عكس القضية، ما لو وطأ الأب مملوكة الابن قبل أن يطأها الابن، هل تقتضي التحريم أم لا؟ المعروف بين المحققين سوق الفرعين مساقا واحدا، فيبحثون في أحدهما ويفترضون أن حكم الثاني هو، مع أنه لو كنا وهذا المقدار فمن الواضح أننا لا نستطيع أن نجزم بذلك. المسألة مربوطة بالعبيد والإماء، فعلينا شوية أن نبين المدرك بدقة، لكن ما نطول في المسألة. أول ما يستدل به في المقام فيما يرتبط بالفرع الأول بناء على أن الفرع الثاني هو نفسه الفرع الأول، وأن الدليل في أحدهما دليل في الآخر، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم هذا وارد في الثاني يقال، ولكنه بناء على اتحاد الفرعين يستدل به للأول. وعلى هذا الأساس استدل بعض المحققين، فلا ينبغي التشنيع عليهم. قد لا نقبل قولهم أن الفرعين يساقان مساقا واحدا، ولكن لا يعني هذا غفلتهم عن أن الآية في عكس الفرض الأول. واضح؟ جيد. هذا الاستدلال يتوقف على أن يكون المراد من النكح في الآية المباركة الوطء، وإلا لو كان المراد هو العقد الحلية الاعتبارية، أو كان المراد ضائعا مرددا بينهما ولا جامع بينهما، بين العمل التكويني الذي هو الوطء وبين الحلية الاعتبارية التي هي العقد أو نتاج العقد وثمرة العقد، فمن الواضح أنه لن يتأتى الاستدلال. وقد بحثنا بالأمس بشكل سريع وقلنا الاستقراء ما إلى داعي، تستقرئوا بعض الآيات القرآنية حيث زعم السيد، مش مشكلة. إذا مراد الوطء سواء مستند إلى العقد أو غير العقد، لكن ما إلى معنى أن نقول مستند إلى العقد بالخصوص، لأن الوطء بالملك كان شائعا بلا شك ولا ريب. فإذا حمل على الوطء، الوطء المحلل تقولوا، حتى الوطء المحلل ما إلى داعي، إذا حمل على الوطء فهو أعم من أسبابه، لأن الوطء سببه التكوين واضح وأسبابه الأخرى غير منظورة في الآية المباركة إذا حمل على الوطء. أما حمله على الوطء المحلل إما ظاهرا فيشمل الشبهة، أو واقعا وظاهرا فيشمل النكاح بقسميه الدائم والمنقطع، ويشمل الملك بقسميها أيضا، ملك الرقبة وملك البضع يعني التحليل جيد. فهذا يحتاج إلى دليل وهو مفقود في الآية المباركة بطبيعة الحال. تقدم على كل حال أن الآية بمعونة سياق، مو سياقها هي، بقية الآيات الواردة، النكاح في الأعم الأغلب في حدود 20 موردا ورد في أكثرها، واضح أنه ورد ويراد منه العقد. فالاستخدام القرآني والاستعمال القرآني ورد في مورد العقد، فالحمل على الوطء هنا وإن كان ممكنا في حد نفسه لأنه اللغة تسمح به، لكن لا دليل ولا قرينة عليه. والقرآن الكريم عبر بتعابير أخرى عن الوطء، مثل لامستم وما أشبهه من الكنايات عن ذلك العمل المخصوص. وعلى كل حال لا نستطيع أن نجزم أن الآية تظاهرة في الوطء، فلا تصلح دليلا في الفرع الثاني فضلا عن الفرع الأول، لأن الاستدلال بها للفرع الأول فرع دلالتها في الثاني، وكون الثاني والأول يساقان مساقا واحدا، لأننا إن لم نجد دليل على سوقهما مساقا واحدا هنا لا نستطيع أن نسوقهما مساقا واحدا بعد أن كان الحكم على خلاف القواعد. طيب، هذا الدليل الأول من القرآن الكريم. هم الحلائل، الحلائل نفس الشيء. شوفوا حلائل أبنائكم إذا أخذنا بإطلاقها من المقطوع به أن الحلال على إطلاقه لا يوجب التحريم، هذا مسلم عند كل المسلمين والأدلة مطبقة عليه، أن مجرد العقد مجرد الملك، عقد الملك لا يستوجب التحريم على الأب كما هو واضح، هذا مسلم في محله، فلا نستطيع أن نستدل بها في المقام. إذا الملك مع الواطء فمن الواضح أنها لا تحرم بالأدلة الخاصة الواضحة أنها لا تحرم. إذا بدون وطء فنقول حينئذ، وهذا هو المورد المسلم. ثم كلامنا في حفظ القضية، كلامنا في حرمة الآية واردة في حرمة حليلة الابن على الأب، كلامنا في أن وطء الأب هل يحرمها على صاحبها أو لا يحرمها على صاحبها، فبالعكس كلامنا واضح؟ أوكي. إذن العمدة في المقام الروايات إن وجدت، أقول لا روايات واردة في القسم الثاني بحسب الظاهر. الروايات كلها واردة في القسم الأول في الفرع الأول، وهو ما لو وطأ الابن مملوكة الأب، وهي الروايات التي عقد لها الشيخ الحر العامل رضوان الله عليه الباب الرابع من أبواب ما يحرم بالمصاهرة. مو مهم عنوان الباب، عنوان الباب هو فتواه رضوان الله عليه. الرواية الأولى صفحة 419 من المجلد 20، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة، بالأمس أو أول الأمس مرت معنا الرواية وهي صحيحة زرارة. قال قال أبو جعفر عليه السلام يعني الإمام الباقر: إن زنى رجل بامرأة أبيه أو بجارية أبيه فإن ذلك لا يحرمها على زوجها، جيد، ولا يحرم الجارية على سيدها، طيب جيد. والرواية مطلقة سواء قبل أن يطأها السيد أو بعد أن وطأها السيد، غالبا الجارية لا تطول فطوطة عند سيدها. طيب إنما خصوصا بالحظ المتعارف في ذلك الزمان، إنما يحرم ذلك أو يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي له حلال. انتبهوا، إذا أتى الجارية وهي له حلال فتحرم على أبيه. متى تكون له حلال؟ إذا الأب أحلها للابن ولم يكن قد وطأها، أو كانت ملكا للابن أو محللة شخص آخر، يعني مملوكة لشخص آخر حللها للابن. هذا إذا نحمل على الحلية الواقعية. إذا الأعم منها ومن الظاهرية إذا وطأها الابن وطأ شبهة، أما إذا زنى فلا. فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه، إذا هو محلل له ووطاها لا تحل لابنه. طيب الفرع الأخير قضية حاصرة واضحة، لا لا مو نقدر نقول نقيد الإطلاق الأول، قضية حاصرة نصص فيها على المراد من الشق الأول. الشق الأول قال إذا وطأ الجاريتان زنا فجورا فإن ذلك لا يحرمها على سيدها، زوجها ما نشغل به، على سيدها، إنما يحرم ذلك منه يعني الفعل الوطأ إذا أتى الجارية وهي له حلال، فلا تحل تلك الجارية لابنه ولا لأبيه. أما إذا أتى الجارية وهي حرام فالحرام لا يحرم الحلال، جيد. طيب هالرواية يا إخوان دلت بالمنطوق في الشق الأول ودلت بالمفهوم في الشق الثاني، لكن كلاهما مطلقان أليس كذلك، شاملان لما كان لو كان قد وطاها الأب أو لم يكن قد وطاها الأب. سؤال، هل هي آبية عن التخصيص والتقييد؟ قاعدة عقلية هي؟ لا. هل فيها من اللفظ ما يمنع من التقييد؟ ما أكثر تقييد المنطوق فضلا عن مفهوم إذا دل دليل على التقييد كما هو واضح. فالقول بأنه إنما يحرم إذا أتاها وهي له حلال تدل بلا شك سواء كان قد وطأها سيدها الأول اللي هو الأب أو لم يكن قد وطأها، بإطلاقها تشمل. ولكن إذا أتاها وهي ليس له حلال يقيد قابل للتقييد أو مقابل؟ قابل بلا شك، قابل، ما في لسان غير قابل للتقييد، ما أكثر ما وجد تقييد للمفاهيم. حتى الحصر في منطوقه أيضا قيد كثيرا، مثل روايات لا يضر الصائم مجتنب ثلاث ومجتنب أربع ومجتنب خمس، إذا تتذكرون في كتاب الصوت مثل هذه الروايات باتفاق الطائفقية ببقية الروايات الدالة على المفطرات، مع أنها أبي عن التخصيص. ومن هنا حمل هناك الحصر على الحصر النسبي وليس على الحصر المطلق. وإلا فهنا هو نفس النسبي، وإلا فهو هنا واضح أنه قال المنطقيين بدون التمحلات حتى. طيب جيد، هذه الرواية الأولى، وهذه رواية دالة على الحلية. لو كنا وهذه الرواية كنا نقول هذه الرواية موافقة الأصول الأولية أحل لكم ما وراء ذلك. طيب، وهي مضمون آخر أو تعبير آخر عن مضمون الحرام لا يحرم الحلال. طيب جيد، ورواه الصدوق بامرأة ابنه أو بامرأة أبيه أو بجارية ابنه أو بجارية ما كفر، قال لابنه أو لأبيه في أخير العبارة السابقة، نفس الكلام هو الكلام. رواية ثانية، وعنه يعني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، أيضا صحيح الرواية، قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن رجل اشترى جارية ولم يمسها بعد ما مسها، فأمرت امرأته ابنه وهو ابن 10 سنين مميز تقريبا، ها عادة مميز، أن يقع عليها، فما ترى فيه؟ فقال عليه السلام أثم الغلام، يعني فعل ما يؤثم به باعتبار وإن لم تسجل عليه السيئات وإلى ما هنالك، لكنه يؤثم ولذلك يؤدب. ها هسه أثم لا يراد منها كل مفاعيل الحرام باعتبار أن الحرام ليس فعليا في حقه. طيب جيد، وأثمت أمه، ولا أرى للأب إذا قريب الابن إذا قريبها الابن أن يقع عليها. شوف التعبير، ولا أرى للأبي إذا قربها الابن أن يقع عليها. المعروف حمل الرواية على الحرمة، ومورد السؤال من قبل أن يمسها. جواب الإمام قد يقال أهم مما قبل أو بعد، وإن كان الجزم بإطلاقه مشكل بعد عدم إحرازنا أن مراد الإمام التوسع أكثر من جواب السائل، لكن التعبير ولا أرى، ولا أرى مو لسان إنسان يتكلم صلوات الله وسلامه عليه عن حكم شرعي إلهي باتن جزمي، فإن ظاهر ولا أرى إذا خلي ونفس هذا التعبير مرجوحية أن يقع عليها مالكها لأنه يحرم، فأنا لا أستطيع أن أستظهر من هالرواية حقيقة، يعني أكثر من أن الإمام يرجح للأب أن لا يقع على مملكته. فلو كنا وهذه الرواية مع ذيك الرواية هذه مدل على التحريم بضرس قاطع قوي، وإن جعلت في كلمات كثير من المحققين بلا كلام من أدلة التحريم في الفرض الأول وهو قبل أن يقع عليها سيدها، أما بعد أن وقع عليها فلا معارض بعد إلى هنا، إلا إذا نحمل الدين على الإطلاق وهو محل كلام، محل توقف لا أقل. إن لم نجزم بعدمه فلا نستطيع أن نجزم بالإطلاق الشامل لما بعد وطئ السيد لها، لأن مورد السؤال سؤال السائل هو ما قبل مس المالك الأب لها. طيب جيد، عن عدة من أصحابه، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر وهو البرداني في الطبقة الذي يروي عنه ما إلى توثيق خاص لكن موجود في رجال تفسير القمي، ومن هنا سيدكم الظاهر لا يتوقف فيه، والرجل أيضا يروي عنه صاحب نوادر الحكمة، ولم يستثنه ابن الوليد والصدوق في من استثني، فعلى المبنى من يرى هذا المبنى يستطيع أن يوثق الرجل كما هو الصحيح. عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمه، بعد هؤلاء سلسلة الموثقين ما نقول شيء آخر. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون طبعا السند واضح يا اخوان، بناء على اعتبار سهل السند معتبر كما هو الصحيح عندنا، بناء على عدم اعتبار سهل فيرد السند كما هو المعتبر عند السيد الخوئي وجماعته رضوان الله عليهم. عن ابي عبد الله عليه السلام: في الرجل تكون عنده الجارية فيقع عليها ابن ابنه، ابن ابنه، هذا صوش الجد، ايش اشتري جارية شابة قبل ان يطاها الجد، او الرجل يزني بالمرأة، هذا الشق الثاني، هل يجوز لأبيه ان يتزوجها؟ قال لا. شوفوا في الشق الثاني شبه متسالم من غير ابن الجنيد على أن الزنا بالمرأة لا يحرمها على أبيه، مرأة أجنبية، مو في الجواري الكلام. طب جيد،
يعني هنا أخذ مطلق الوحي.
إيه
مطلق
الوحي. إيه إيه إيه. قال له: إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، لأن الحرام لا يفسد الحلال. هالرواية إذا أخذنا باعتبار سندها وهي معتبرة عندنا على مستوى الدلالة تضمنت أمرين، أحدهما كلاهما ممكن أن يكون مشرع في الشريعة، ما في واحد باطل قطعا مخالف لقطعي الصدور الكتاب الكريم، لا. الشيء الأول هو ابن الابن يطأ الجارية، طبعا ابن الابن يعني الابن بطريقة أولى بالفحوى العرفية، واضح بعد هذا مو قياس، ديروا بالكم. ابن الابن ليش يحرم على جدها ما يحرم على الأجنبي؟ لأنه ابن الابن، لأنه ابنه، فابنه نفس الشيء. هنا العرف لا يحتمل أصلا أن يكون الملاك في ابن الابن أقوى من الابن، خصوصا وأن الأجنبي إذا وطأ جارية أجنبيا لا تحرم عليه. جيد، هذا واحد. الشق الثاني خب لا قائل به إلا ابن الجنيد لأجل بحث صناعي في محله، وتقدم هذا البحث. فبطلان هذا المضمون الثاني لا يؤثر على الأول، لا، لأن الثاني لا يدل على أن أصدر رواية غير صادر عن الإمام عليه السلام، ثم الثاني إنما لم نعمل به لأنه غير مشمول لأدلة حجية العمل، إما لأننا نرى مسلك الوثوق ولا نثق به لإعراض الأصحاب عنه، أو لأننا عارضنا فيما بينه وبين الروايات التي هي أكثر وأصح وهي مورد العمل ودلت على عدم الحرمة في المقام، فلا يكون هذا سببا لإسقاط الشق الأول من الرواية. كما يظهر من السيد الخوئي رضوان الله عليه فإنه بعد أن أشكل في سندها جعل الإشكال في أنها تتضمن موردا لم يقل به أحد إشكالا ثاني على المورد الذي هو محل بحثنا، مع أنه هو رضوان الله عليه أبو التبعيض في استدلالاته وأبحاثه في مدليل الروايات، فالعمدة عنده يجب أن يكون هو الإشكال السندي وهو إشكال مبنائي. طيب شو صار نتيجة الرواية؟ نتيجة الرواية أن ابن الابن إذا وقع على الجارية قبل أن يطأها الجد قال: إنما ذلك إذا تزوجها فوطأها ثم زنى بها ابنه لم يضره، أما إذا تزوجها فزنى بها قبل أن، لأن الحرام لا يفسد الحلال، وكذلك الجارية، الجارية كذلك. خب جيد، إذن فالرواية دالة بمفهومها بشكل واضح أن الجارية إذا وطأها قبل أن يطأها الجاد فهي تكون حراما، هذا واحد. اثنان، فهي ماذا؟ إذا وطأها ابنه أو ابن ابنه الذي هو ابنه في الحقيقة قبل أن يطأها الجد فهي حرام عليه، هذا الأول. والثاني نفسه، هو نفسه الظاهر، ما في شيء آخر، ما أدري شو يطأ في الثاني. على كل حال
نذكر الفرق الثاني اذا تزوجها الجد
الابن مو مشكله والجاريه كذلك والجاريه بالملك حينئذ في مقابل الواضح انها المملوكه طيب جيد شو تصير النتيجه في هالروايه يا اخوان وثانيا هذه الرواية فسرت قاعدة إن الحرام لا يحرم الحلال بهذا
العقد السابق
أحسنت في العقد السابق فيما لو وطأ الزوج زوجته ثم وقع عليها ابنه أو وطأ المالك جاريته ثم فالحلية الفعلية بحسب تعابير السيد في المستمسك وليست الحلية التقديرية فهذا فسر القاعدة القائلة بأن الحرام لا يحرم الحلال بالحلال الفعلي لا بالحلال التقديري يعني بالحلال الذي استفيد منه لا بالحلال التشريعي مجردا لا هو ايش عبر ولذلك انا عبرت قلت كما عبر السيد في المستمسك انا قبل ان ناقشت اخوك قبل درسين ثلاثه قلت هذه محليه تقديريه هذه حليه فعليه لكن لم يستفد منها صاحبها بعد فان تقدير الحليه انما يكون اذا مشروطه بل
يعني
لا مو تقيد فسرتها اصلا هذه حكومه تفسيريه اللي نسميها بقيه الروايات اللي ورد فيها ان الحرام لا يحرم الحلال هذه الروايه فسرتها باي حرام بالحرام الذي يكون قبل الحلال الذي قد استفيد منه هذا الذي لا يحرم اما الحرام الذي يكون في حيز الحلال الذي لم يستفد منه صاحبه بعد لم يطبقه عمليا بعد مو أي تطبيق خصوص تطبيق الوطن
يعني
فجيد هذه أنا اللي أريد أقوله بعد ما يستطيع واحد مع الرواية إذا آمنا باعتبارها يجي قلنا قاعدة إن الحرام لا يحرم الحلال عموم فوقاني لأن هالرواية بالإضافة إلى ورودها في مورد كلامنا هي فسرت قاعدة أن الحرام لا يحرم الحلال حاكمة على المطلقات التي فيها الحرام لا يحرم الحلال أليس كذلك؟ لأني إذا جنابي قلت كلام مطلق ثم بعد كلامين قلت أقصد وأعني بكلام الأول كذا وكذا هذه تسمى حكومة تفسيرية بعد لا نستطيع أن نأخذ إطلاقات الكلمات الأولى
من باب العام الخاص
فيها. من باب يعني ملاك العام الخاص فيها ملاك المطلق والمقيد فيها لكن هذه اللغة أصرح بعد من العام الخاص تلك قرينية نوعية هذه قرينية شخصية نفس المتكلم أعد كلامه الثاني ليكون مفسرا لكلامه الأول وهذه نقطة مهمة جدا هنا وقاعدة كلية أيضا مهمة فالنتيجة ايش راح تكون النتيجة سوف تكون أن النتيجة سوف تكون أنه إذا وطأها الابن أو ابن الابن قبل أن يكون قد وطأها السيد الذي هو أب أو جد والجد أب فإنها تحرم عليه بمقتضى المفهوم طيب جيد فهالرواية مع الرواية الأولى مؤيدة بالرواية الثانية يعني التي قبلها تدلان على التحريم طيب هالروايتان نسبتهما مع رواية زرارة ماذا؟ مطلق ومقيد فإن رواية زرارة قالت إن الحرام لا يحرم الحلال مضمونا يعني ما نصت نفس الكلام فهي تشمل ما قبل وطء السيد لها وما بعد وطء السيد اللي هو الأب أو الجد لها تقيد بهاتين الروايتين لا أقل بالرواية الثالثة لأن الرواية الثانية شككنا في دلالتها الرواية الرابعة وبإسناده عن أحمد بن محمد بن ناصر بإسناده قبل قليل قال محمد بن الحسن من يقول محمد بن الحسن بإسناده في ذيل الرواية السابقة واضح أن السياق تغير أنا قلت مرارا لكم هالنقطة إذا قال ورواه محمد بن الحسن معنى ذلك بعد السياق سياق الكليل الأول لكن من يقول محمد بن الحسن بكذا يعني بدأ سياقا جديدا هو سياق الشيخ الطوسي وبإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وسند الشيخ الطوسي إلى ابن أبي نصر صحيح عن حماد بن عثمان عن مرازن رواية صحيحة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه فوقع شبيهة بالرواية رقم 2 جيد فقال أثمت وأثم ابنها، تعابيرها قريبة جدا. ها، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة، بعض هؤلاء حسب الظاهر يعني من غيرنا، حسب الظاهر. ها، فقلت له أمسكها، مو بنعرف الإمام يتكلم عن الشعب بهالطريقة، فإن الحلال لا يفسده الحرام، فقلت له أمسكها فإن الحلال لا يفسده الحرام. إن صحت الرواية سندها صحيح ما في كلام. ها، محمد وإن اتهم بالفساد المذهبي لكنه من أصحاب الإجماع لا يقصر على الصحيح. لا لا، الرواية مطلقة، يقع على جارية لأبي قبل أن يمسها أو بعد أن مسها. جيد، فقلت له أمسكها. سيد الخوي ما أدري كيف صاير فيها البحث، رضوان الله عليه، يقول من المطمئن به أن هالرواية هي نفسها الرواية رقم 2، وأن محمد عبد الله بن يحيى الكاهل ومرازم كل واحد سمع شكل. ليش؟ من وين اطمئنان انها ابنة واحدة؟ بالله عليك،
هي نفس المفاد
يعني. يا اخي نفس المفاد، قضية عامة البلوى، قضية الإماء في زمن الإمام الصادق، في زمن الأئمة كانت عامة البلوى، ونساء تلعب هاللعب هذا موجود. ها؟ وأكثر من هذا، ها؟ لأن المرأة غيارة بعد للأسف، إلا إذا كانت ممسوسة بالإيمان يعني، ما تغار في هكذا قضايا، وإلا على كل حال الأصمت لأهلها. المشكلة مو هنا، القضية كأنه واضح من مفاد الرواية الثانية والرابعة أنه إذا يمسها الإبن بعد الأب ما يقربها، إما من باب القيم والشئم هذا بعيدا، وإما من باب أنه كان واضح عندهم مثلا أن هذا حرام، معروف عندهم أنه حرام، ولذلك إذا مسها الإبن بعد لا يمسها الأب. لكن ما نجزم بهذا، قد يكون من باب الشيهن والقيم أن الأب بعد ما يتساورها لأن ابنه وقع عليها. على كل حال، وإن كان هالقيم إلى المستوى بعد مو معلوم كانت موجودة في آنذاك في ذاك الجو العربي. ها؟ ما نقول لك مملوكتي بعد، شنو وقع عليها ابني؟ خير إن شاء الله، شو يصير؟ قد يبيعها بعد ما يخليها في البيت لأنها اعتادت على الولد. ها؟ لكن قضية أنه هو لا يطأها، هو لا يقربها، هو كذا، محل كلام، أول الكلام. في الرواية الأولى اللي هي رقم 2 قال إذا قربها الإبن، لا أرى للأبي إذا قربها الإبن أن يقع عليها، بينما في تلك قلت له أمسكها سألني بعض هؤلاء فإن الحلال لا يفسده الحرام. تلك ولم يمسها الأب، هذه أعم من أنه مسها أو لم يمسها. الرواية إنصافا من باب العمل بالوثوق في المدلول، أنا مع التعبير ما أثق أن الإمام واقعا كان بصدد بيان الحكم الشرعي الحقيقي واقعا، لأن عمدة الدليل على الظهور والصيغة العقلائية، والصيغة العقلائية اللي تطلع على ما كان يكتنف عصر الإمام منطقية وإلى ما هنالك. وسألني بعض هؤلاء فقلت له، بعض هؤلاء قد يكونوا من صنخ الحكام، هم مو ناس عاديين، لأن هم أكثر الناس ابتلاء بالجوارح، أو عمال الحكام والولاة وإلى ما هم، لأن جوارح ننتج عادة، جوارح عادة في الغالب تأتي من الغنائم، والغنائم يديرها هؤلاء السلاطين، وهي على كل حال جوارح عليهم حرام لأنهم يتصرفون بها بدون إذن الإمام عليه السلام بحسب ما يتبنى الإمام عليه السلام. عموما أنا ما أدري كيف يجزم السيد أخوي أنها رواية واحدة، مع الجواب مختلف، وفرض السؤال أيضا فيه زيادة ونقصان، مو معقولة واحد سمع كل الرواية اشتباها. ها، ما في شيء يأيد كلام السيد الخوي إلا قوله أثمت وأثم ابنها، وهناك أثمت وأثم ابنها، هناك أيضا أثم الغلام وأثمت أمه، بالعكس. ثم ما معقول يعني الإمام قرر الكلام؟ عادي أن يكون الإمام قرر الكلام، ثم هذه أمرت ابنها، ذاك أمرت ابنها وهو ابن 10 سنين، مو معقولة يا أخي هالقدر الراوي يهمل في الرواية، وين الضبط إذا؟ فالمفروض أن مراسل ثقة ضابط، والراوون عنهم ثقة ضابطون، يخل بقضية العشر سنين وهي مؤثرة قد تكون في الحكم الشرعي، يخل بقضية الجواب بالمقلوب يصير، لك لا أرى بحسب ظاهره تحريم كما قالوا، هذه إن الحرام لا يحرم الحلال. تلك بيان الإمام للحكم، هذه سألني بعض هؤلاء، مو معقول يا أخي مع شدة الاختلاف بين الروايتين أن يجي الصيف يقول من المطمئن به أنها رواية واحدة سمعها الاثنان، خصوصا أن المسألة مو من المسائل اللي نادر السؤال عنها، هذه مسائل مظنة البلوى، فإن شيوع الجواري كشيوع الزيجات في ذلك الوقت تملأ البيوت الجواري كانت. وعلى هذا الأساس فالقول بأن الروايتين واحدة بعد أصالة عدم الاتحاد، أصالة التعدد، وبعد اختلاف المضامين جوهريا بين الروايتين في السؤال والجواب أيضا ليس في محله، حقيقة ليس في محله، وأنا ما رأيت أحد يعني قال أنهما رواية واحدة غير السيبكوري. طيب جيد، إذا كان الأمر على هذا، هذه الرواية أنا عندي توقف في مفادها يا إخوان، سألني بعض هؤلاء يعني بحسب الظاهر لا أقل احتمال معتد به عقلائيا جدا أن هؤلاء من غيرنا يعني، فقلت له قد يكون الحكم الشائع عندهم ذلك الوقت وأن الحرام لا يحرم الحلال، أو أن الإمام أجابهم بهذا لأن الجواري عليهم على كل حال حرام، هي مش راح يفرق بعد. على كل حال أيا كان هذا أو ذاك، فإن هذه إن الحلال لا يفسده الحرام فسرت في الرواية المعتبرة رقم 3، لأن الحرام لا يفسد الحلال بما لو كان ذلك بعد وطئ سيدها لها، فتتقيد لو أخذنا بها في أقصى التقادير تتقيد بالرواية رقم 3، فالرواية رقم 1 والرواية رقم 4 تتقيدان بالرواية رقم 3، والرواية رقم 3 مؤيدة بالرواية رقم 2، وهذه هي روايات المسألة، فالنتيجة سوف تكون هي الحرمة. وبهذا يتضح ما في كلام السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه من أن هذا محل إشكال بل منع، فإن الإشكال فضلا عن المانع اتضح ما فيه صناعنا، وهو مبني من السيد على تضعيف عمدة البناء، على تضعيف سهل بن زياد، وعلى جعل الروايتين أو الطائفتين متعارضتان بالتعارض المستقر، وكأن الطائفة الثانية آبي عن التخصيص اللي هي رواية زرارة ورواية مرازن الصحيحتين، مع أنهما غير آبيتين عن التخصيص كما هو واضح، فلا تصل النوبة لما فعله السيد من فرضهما متعارضين بالتباين ثم قدم الرواية الدالة على الحلية لموافقتها للعموم القرآني وأحل لكم ما وراء ذلك، أو مثل قاعدة الحرام لا يحرم الحلال لأن التفسير الوارد في رواية سهل بن زياد ولا يقبله بعض السيد فلا يرى أنها حاكمة على بقية الرواية، وإن لم يتعرض لذلك بشكل صريح وواضح. مسألة 30، جيد، بعد ما وصلنا لمسألة 30، إذا زنى بمملوكة أبيه فإن كان قبل أن يطابها الأب حرمت على الأب، فالكلام صحيح نحن مع الماتن، وإن كان بعد وطئها لها وطئه لها لم تحرم، لأنه لا دليل على الحرمة بعد الوطئ، بل الدليل على عدمه موجود أيضا نفس الرواية. وكذا الكلام إذا زنى الأب بمملوكة ابنه، إذا زنى الأب بمملوكة ابنه، يقول نفس الكلام، هو الكلام الأصحاب نوعا أجغوا الطرفين نفس المجرى، وإلا لا يوجد دليل خاص هنا فيما يرتبط بالابن، ما عندنا دليل خاص، فهذا أشبه بالقياس أو اتحاد مجرى المسألتين، فإنه في مسائل نظيرة بهذه المسألة ورد الحرمة والحلية من الطرفين شبيهة بهذه المسألة، لكن مو نفس المسألة، خلص القياس أيضا، سواء في المسألة نقيس أحدهم على الآخر قياس أو هذا على ذا قياس، فإذا كان ولابد فليبنى الأمر على الاحتياط إن لم يجرؤ الفقيه على مر الصناعة مر الصناعة يقتضي عدم التحريم في عكس المسألة. قال أقولها بصراحة. وتسالم الأصحاب أو شهرة الأصحاب أقصى ما تجعل الاحتياط في المسألة، والأمر سهل بعد أن لم تكن محل ابتلاء في أزمنتنا. مسألة 30، لا فرق في الحكم بين الزنا في القبول والكفر، في كل أحكام الزنا مو بس فيها مسألة، ما في فرق بين الزنا قبلا وهو القرن المتيقن لمحل الكلام، وبين الزنا دبرا وعمدة الدليل هو صدق الزنا عرفان، يصدق الزنا مع الروايات اللي قالت بأن الدبر أحد المأتيين، ها؟ فتشكيك البعض ومطالبته بدليل خاص ومقايسة أحد المخرجين ببقية مخارج الجسد، ها؟ ها؟ هذا لا يخفى ما فيه من بعد عن ذوق الفقه والعرف، ها؟ ها؟ واضح جدا أن الإيتاء دورا ليس كالإيتاء فما، وإلى ما هنالك من قضايا، إنما ذكرته لأن البعض أطلقه كشبهة يعني، وإلا فمن الواضح أن الدبر أحد المأتيين، حتى هذا متعارف متعارف كمدخل بديل للعلاقة بين الجنسين والزوجين، وإن كان ممجوجا عند بعض الطباع العالية أو مرجوحا شرعا بحسب ما دلت الأدلة الشرعية، فإن هذا أمر وراء ذلك. كلام مو في الزنا المحلل، لا يوجد شيء اسمه زنا محلل، حتى لو ورد في الوطئ المحلل فنقول بعد ما يمكن حمله على الدبر مثلا مصرف عنه، لكن الكلام في الزنا. وعرفان غيبوبة الحشفة في الدبر غيبوبة الحشفة في القبر، يصدق معها عرفا أنه أتاها فيما تؤتى به النساء أو بعض ما تؤتى به النساء، وهو يوجب الغسل جزما وهو تترتب عليه الأحكام. فالعمدة في القضية هو الصدق العرفي، هذه العمدة في القضية. هذا تمام الكلام في مسألة 30. المسألة 31 تأتي إن شاء الله بعد التعطيل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
ذلك. ها تريدون بكرة درس؟ بكرة عندنا الإجلاس السنوي لمديرية الحوزة قبل الظهر، ما راح أحضر إلا مقدار وأجي للتكوين إن شاء الله، هو من الساعة 9 يبدي، أحضر لي في الساعة وأجي إلى التكوين إن شاء الله.